طيب بسرعة، لقيت في ناس كتير بنسأل على التاريخ، الحتة التاريخية اللي أنا حكيتها هي حتة طويلة وأنا عارف ممكن تكون جديدة على ناس كتير، فبتأسف من سرعة أو كثرة المعلومات، لكن ما تقلقوش الكلام ده بيتكرر كتير لحد ما هتلاقوه بتقولوه طبيعي انتوا لوحدكم يعني. بس بسرعة على ما نقعد يعني حتى أفكركم إن هما ثلاث مراحل كبيرة في تاريخ العهد القديم. مرحلة قبل السبي، كل دي كانت اسمها مملكة إسرائيل، وبعدين مرحلة ما بين السبيين، وبعدين مرحلة من بعد رجوع السبيين لحد مجيء السيد المسيح. قبل السبيين دي بقى من بادية من أول آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، يشوع، القضاة، صموئيل، شاول، داود، سليمان، وبعد كده انقسام المملكة. والشر المملكة تصاعد قدام ربنا، فحصل السبي الأولاني وبعد كده السبي الثاني وبعد كده رجع السبيين. نقرأ عن رجوع السبيين في سفر عزرا، لأنه كان واحد من الثلاثة اللي رجع السبي على أيديهم. الأنبياء الصغيرين والكبار متنطورين كده حوالين مرحلة السبي دي، حبة قبل السبيين وحبة ما بين السبيين وحبة بعد السبيين. أشعياء قبل السبيين حضر بداية السبي، أرميا ما بين السبيين، دانيال وحسقيال وقت السبي. يهمنا بالأكتر بقى عن الحتة، يعني دي الحتة التاريخية اللي كتير نسأل عليها. في ملحوظة رائعة جات لي وهي حقيقية طبعا، ان انا كنت بقول لحضراتكم هم سلبوا ربنا في السنة السبعة، ما كانوش بيدوهاله، فقال لهم يبقى السبي 70 سنة باعتبار ان هم 490 سنة، فربنا قال لهم ليا سنة من كل سبعة يبقى لنا 70 سنة من ساعة تملك الارض لحد مجيء السبي. فانا ليا عندكم سنة من كل سبعة، يعني ليا عندكم 70 سنة. الكلام ده هتلاقوه في اخر باراجراف في اخبار الايام التاني. وقلت وسط الكلام ان ربنا كان وعدهم ان في السنة السادسة هيرديهم محصول يكفيهم السنة السادسة والسنة السابعة اللي يريحوا فيها. طب خلوا بالكم السنة الاولى بتاعت السبع سنين بعديهم ما هم لسه ما زرعوش. فهو فعلا هي في سفر التثنية مكتوب ان ربنا بيديهم في السنة السادسة ما يكفيهم 3 سنين، السنة السادسة والسنة السابعة والسنة الاولى في المجموعة الجديدة، عشان هيكون لسه ما زرعوش. فصح دي ادق طبعا، بس دي الملحوظة اللي كنت عايز اقولها لحضراتكم. نكمل الاصحاح الثالث. اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنفوت على اصحاح من 33 وبناخد الاية او الايتين او يعني بكتير جدا 3 ايات الكيس بتاعت الاصحاح. يعني لما يكون الاصحاح الاول الاية الكي بتاعته لا تقل اني ولد، يبقى الاصحاح ده كله بيتكلم على دعوة ربنا لأرميا، وأرميا بيقوله لا انا ضعيف، فربنا بيقوله لا ما تقولش انا ولد. دي لو عملنا عليها علامة كده في الاصحاح في الانجيل بتاعنا هنعرف ان الاصحاح كله بيتكلم على الموضوع ده. يعني لو الاصحاح التاني اخدنا الاية بتاعت قد ذكرته، حتى جينا عند كلمة ذكرته دي وعملنا دورية كده، هنعرف ان الاصحاح كله بيتكلم ان ربنا بيقولهم انتوا بتعملوا شر كتير لكن انا فاكر لكم كويس برضو. فمين الفكرة؟ يبقى احنا من خلال الآية بنسميها كده الآية المفتاح لكل اصحاح. ماشي؟ اوكي. في الاصحاح الثالث، الاصحاح الثالث مازال ربنا بيهمس في اذن الشعب وبيقول لهم على خطاياهم الشريرة والصعبة، ولكن اللي هو مستعد يسامحها وينساها تماما اذا هم تابوا. فيقول لهم في الآية رقم 1 اخر جزء فيها، اما انت فقد زينت نفسك يعني باصحاب كثيرين، زينت نفسك ليهم او زينت بيهم، لكن ارجعي الي يقول الرب. ده عنوان انا اسف زنيتي. يعني ايه الكلام ده ملخص برضو الاصحاح ده كله، ان ربنا بيقول لهم انتوا عارفين فكرة الزنا في العهد القديم، او انها تحاول تتزين لشخص وبعد كده تغلط معاه. الفكرة دي كان ربنا يطبقها على مستوى البشر وعلى مستوى علاقته هو بالبشر. فمع أي حد أو أي شعب يترك ربنا ويعبد آلهة أخرى كان ربنا بيطلق عليها خطية الزنا. يعني كون أن أنتم محبتونيش ودورتوا على حد تاني وشايفين أن هو عنده الحب سبتوني أنا اللي مستنيكم ودورتوا على حد تاني برا العلاقة الطبيعية اللي المفروض تكوني ما بيني وما بينكم دي، دي تشبه بالضبط الشخص اللي بيسيب الطرف التاني ويروح يغلط ويبقى مع حد من بر. فدايما تلاقوا التشبيه ده في مدار على مدار الكتاب المقدس كله. والغريبة ان تلاقوا فعلا المعنيين دول حتى في حياتنا مرتبطين ببعض. تلاقوا خطية النجاسة والإباحية مرتبطة دايما بالإلحاد وإنكار ربنا وربنا مش موجود والفكر ده. عادة مش بس الأشخاص، البلاد والاتجاهات اللي تتحارب بالحرب دي تتحارب بالحرب التانية معاها. يعني حتى الديانات الوثنية زمان تتحارب ان ربنا هو عبارة عن صنم فتعبد الأوثان وتنكر وجود ربنا. وبطبيعة الحال ما تعرفوش ليه دايما الفكرة دي طالما دخلت في حد تلاقي الخطوة اللي وراهم على طول ان من ضمن عبادات الوثن يكون في نجاسة وزنا، او العكس الشاب او المجتمعات اللي نفسها تكون اكتر حرية على حد قولهم يعني او اكتر اباحية في العلاقات وباستباحة وبلخبطة تلاقي غصبا عنهم كل ما يمشوا في الاتجاه ده كل ما يزداد عندهم فكرة ربنا مش موجود واكيد الكون كون نفسه واكيد ربنا الانسان كون روحه بروحه وبيتطور وبيعمل. دايما الفكرتين دول مصحوبين مع بعض. حتى في العهد الجديد تلاقي كتير جدا معلمنا بولس الرسول او رسائل الكاثوليكون بالذات ربنا على لسان القديسين دول يكلمنا ويقول لنا احترسوا من الزنا وعبادة الاوثان، ودايما يذكروا مع بعض. الشعب في العهد القديم الأرمية بيكلمهم كانوا واعين في اللخبطة دي، هم عارفين ان ربنا هو اللي خرجهم من شعب من ارض مصر يعني، لكن بطبيعة الحال لخبطة دماغهم بحبهم للشهوة البطالة الفكرة دي لما بتتملك من شخص وبعد كده من مجتمع وبعد كده من شعب تلاقيه غصب عنه ضميره الداخلي بيرفض استقبال او الاعتراف بوجود اله عادل. يمكن يكون لان داخليا بيكون ضميره حاسس ان هو بيعمل حاجة غلط بس هو مش عارف يبررها لنفسه، فمخرجه الوحيد انه يقول ان مفيش حد بيقول ان ده غلط. يمكن او يمكن يكون زيادة في العند، او يمكن يكون ان الانسان لما بيستسلم للخطية بزيادة الشيطان بيتملكه فيبتدي يسوقه مطرح ما يعوز، يبتدي معاه بشهوة بطالة بعد كده ترسي في الاخر بالتبخير للأوثان. نلاقي مثلا القصة دي بطريقة عجيبة جدا موجودة في حياة سليمان الحكيم. سليمان ابو الحكمة كلها، يجي في يوم في الإصحاح الثاني والثالث من سفر الملوك يقول ان احب سليمان نساء غريبات. مجرد ما احب نساء غريبات بقيت الإصحاح تلاقي يقول ايه، وسليمان بنى هياكل للآلهة بتاعت النساء بتوعه وابتدى سليمان يبخر للأوثان قدام الهياكل اللي بناها امام مرتفعات أورشليم. يعني تخيلوا الهيكل اللي هو بناه بايده هنا وقدامه على الجبل الوش الناحية التانية هياكل أرطميس بقى ولا مش عارف ايه وعمال بيبخر لهم برضو. زي ما يكون الواحد لما بيكون يستسلم لخطية تملك عليه كيانه بزيادة غصبا عنه أفكاره كلها بتتلوث وبتتنجس، وعشان كده بيكون المخرج الوحيد هو التوبة. يعني لو واحد عايز أفكاره تتحسن مخرجه أو الطريقة الوحيدة هي التوبة، لأن بعيد عننا الفكر الشرير لما يدخل جوه عقل الواحد زي الفيروس أو البكتيريا كده بتخش تلخبط كيانه. تلاقي شخص طبيعي وكويس ومرة واحدة لخبط وبقت أفكاره غريبة ولبسه غريب وبيسمع حاجات غريبة، هو لما يقعد مع نفسه يلاقي ساب خطية معينة تدخل جواه. هو مش لخبطة نفسية ومش أفكار متلخبطة ومش أصحاب بس، لا هو في خطية دخلت جواه لخبطت له كيانه كده. عشان كده ربنا يقول له اذكر من اين سقطت وتوب. شوف ايه الحاجة الخطية المحبوبة اللي معكنين عليك دي، ركز عليها كيانك كله يتصلح. صدقني يعني صدقوني حضراتكم احنا مش محتاجين ندور كتير ازاي نكون اكتر، ازاي نقود الولاد في الخدمة اكتر، او ازاي نحضر احسن بس، او ازاي نكون شخصيات اكثر نجاحا، او ازاي نربي افضل. صدقوني كتير بيكون المدخل ان احنا محتاجين نتوب احسن بس، وكل ما هنتوب احسن المسيح اللي جوانا قادر يعمل كل خير، واحنا نطول ان هو اللي يربي العيال. انت خليك انت بس بتفكر تفكير المسيح، وغصبا عنك هتلاقي نفسك بتربي العيال صح، لانك بتفكر زي ما يكون المسيح اللي بيربي. واحنا نطول ان احنا ناخد ربنا يسوع المسيح معنا كل يوم في الشغل. اكيد لو هو معنا كل يوم في الشغل هيبقى الشغل ده انجح حاجة. انا مش محتاج كتير ادرس ازاي بنجح، على قد ما انا ده كويس وكله، لكن على قد ما انا محتاج ان حياتي الداخلية تكون انقى، فيقوم قلبي وتفكيري واحساسي ورد فعلي يشبه ويقرب قوي من رد فعل ربنا يسوع المسيح، فيطلع التصرف صح في الاخر، سواء قدام مديري قدام عيالي في بيتي مع نفسي. فمدخل النجاح ومدخل السعادة هو ببساطة الرجوع لربنا، ومدخل كل تعاسة هو الزواغان عن ربنا. فعشان كده ربنا يقول هي القصة كلها ان انتوا حبيته حد اكتر مني، وهي دي اللي عاملة لي الحزن في قلبي. يجي عند الآية رقم 8 ويقول الآية دي لا سوري نقولها من الآية رقم 7، لان الآية دي مفتاح شوية للزمن اللي قال اللي تنبأ في أرمية. احنا قلنا أرمية تنبأ ما بين السبيين، بصوا هيقول ايه. فقلتي بعدما فعلتي كل هذه ارجعي الي فلم ترجعي، فلم ترجع، هو بيتكلم بصيغة الغائب انا اسف، فلم ترجع. فرأت اختها الخائنة يهوذا، فرأيت انه لاجل كل الاسباب ازنت العصية اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية، فطلقتها واعطيتها كتاب طلقها، يعني خدها سبي اشور. لم تخافي او لم تخف الخائنة، يعني هو بيتكلم بصيغة الغائب، لم تخف الخائنة يهوذا اختها بل مضت وزنت هي ايضا. فاهمين الفكرة؟ يعني أرمية تنبأ ما بين السبيين، فربنا بيقول على لسانه ان اصول يهوذا شافت الخائنة اسرائيل اللي هي المفروض مثلها الاعلى لما مشيت بعيد عني، انا بعت لها التأديب على ايد اشور فتثبت. اصول بقى انت يا يهوذا الخائنة تتوبي وترجعي، لكن بالرغم انك شفتي اللي حصل لاسرائيل ولا رجعتي ولا تبتي وعملتي زيها، فبقت نهاية ومضيتي وزنيت انت كمان، فبقت نهايتك هي كده. تيجي كلمة ولكن اللي احنا متعودين عليها حتى في الاصحاح ده، تيجي فين؟ تيجي في الباراجراف اللي بعده كله، الآية رقم 12. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي ايتها العصية اسرائيل يقول الرب، لا اوقع غضبي بكم لاني رؤوف يقول الرب، لا احقد الى الابد، انا مش هتعبكم ما تخافيش. اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبتي. صدقوني الايه دي تنفع شعار، اعرفي فقط اسمك، اعرفي بس ان بتعمليه ده غلط، انت مشكلتك انك مشيتي في سكه وفاكره ان انت كده هتبوستي، اعرفي ان ده غلط. ويقعد يتكلم كتير ويجي عند الايه مثلا رقم 15، واعطيكم رعاه حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفه والفهم. اذا انتوا تبتوا هديكم بركات كتير، هبعت لكم كمان رعاه بحسب اسمي وكل الدنيا هتبقى افضل. يعني في الاصحاح ده ربنا بيقول لهم انتوا بعدتوا وزنيتوا بعيد عني، لكن برضو كلمة لكن موجودة، ارجعي وتوبي وانا هرجع كل حاجة زي الاول وهبعت لك رعاه من الاول يرعوك. الاصحاح الرابع الاية رقم 1 والاية رقم 19 يقول ايه؟ إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه. حلوة كلمة لا تتيه دي، يعني ربنا مش بس عايز إن الناس ترجع له لأن هو الأولى بحبهم، لكن هو ببساطة الإنسان اللي بعيد عن ربنا عايش تايه مش عارف هو بيعمل إيه، شوية يتحرك مع أفكاره، شوية مع شهواته، شوية مع آراء الناس، شوية مع فكر أرقى شوية اسمه الطموح في الدنيا، شوية مع فكر فلسفي شوية بيكبر من قيمة الإنسان، شوية مع فكر تصوفي بيقول إن الإنسان إن العالم كله حاجة ما تستاهلش والواحد لازم واحد يتصوفه، وعايش تايه وعمال بيلف بنفس الأفكار دي كل يوم. صدقوني كل يوم من خدمتي مع الشباب وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، الشباب مرهق قبل ما يكون من زحمة الدنيا والأشغال والمستقبل المجهول والاقتصاد وصعوبة الجواز أو غيره، تايهين جوا فكرهم، هما مش عارفين يعمل ايه، هو مفروض يعمل ايه، أفكاره مش واضحة ومش مترتبة ومش عارف هو ماشي ورا ايه بالظبط. زي قول كنت قريته بالإنجليش كده في كتاب، مش كتاب روحي يعني، لكن يقول ايه بالعربي، يقول الإنسان العالم كله مستعد أن يتنحى جانبا من أجل إنسان واحد يعرف إلى أين يذهب. يعني الدنيا كلها مستنية تشوف واحد بس عارف بيعمل ايه وتسيبه يمشي ونمشي وراه كمان، بس الشباب تايه، يمكن لأنه مفتقد المثل، يمكن لأن الطيارات الفكرية اللي حواليه ملخبطاه، وإحنا كمان. فالبعيد عن ربنا ما يتوقعش أنه يعرف طريقه، هيفضل طول حياته في الدوامة حتى لو كانت راقية وسامية، هيبقى النهاردة مع فكر بيقول ربنا موجود، بعد كده يلاقي ربنا مش موجود أحلى، وحتى لو كانت كلها بتقول ربنا موجود، بس أي مرة زي ما بقول لكم فكر صوفي، لا فكر يقول الدنيا كويس، فكر يقول نشتغل، ما هو أصله طموح، لا 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 ما هي الدنيا مش نستاهلة، طب ما نزهد، لا طب الأفكار دي مش بس على مستوى حياته، على مستوى يومه الواحد صدقوني الشباب يقعد يقلبها في دماغه مش عارف بيعمل ايه. ببساطة الحل الوحيد، تعالوا إلي وانزع مكرهاتك من أمامي لا تتيه. ببساطة كده الحل، الإنسان يعيش عيشة القداسة ونلاقي نفسه عارف بيعمل ايه، مش محتاج إرشاد كتير. ده معلمنا بولس الرسول يقول الإنسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد، يعني هو عارف بيعمل ايه. أو في سفر أشعياء ناخد آية جميلة قوي تقول بالإيمان نقدر أن نفهم، حتى معلمنا بولس الرسول يقولها في عبرانيين 11 برضه، يقول بالإيمان نفهم، يعني الواحد اللي عايش بالإيمان مع ربنا يفهم، يفهم هو ماشي ازاي والدنيا ليه والأحداث تتحرك كده ليه وليه ربنا ساعات يشد وساعات، فاهم عايش مستريح، هو مستريح ومريح للي حواليه. الإنسان اللي ماشي ورا الدنيا صدقوني لا هو مستريح ولا هو مريح للي حواليه، ولا هو مريح للي حواليه، ولا هو مستريح جواه، ولا اللي حواليه مستريحين من حياته دي. لكن على قد ما يقترب من حياة القداسة وينزع الخطية تلاقي كل حاجة تحلت، من غير صدقوني ما يقرأ كتير ويوجع دماغه بأساليب التربية الحديثة، كل الكلام ده كويس يعني، بس مش محتاج يوجع دماغه بالكلام ده. ليه؟ لأنه أصبح ربنا عايش معاه جوه قلبه بيحركه. فأرمية بيقول لهم بعيد بعضكم عن ربنا في الإصحاح ده، بعضكم بيخليكم تايهين في الدنيا. الآية رقم 19، أحشائي أحشائي توجعني أو توجعني جدار قلبي، يا إن في قلبي لا أستطيع السكوت. يعني إيه الكلام ده؟ دي نغمة سيدة في سفر أرمية، مش هقدر أقول إن هي المفتاح التاني، لكن هي اللسان حال أرمية النبي الباكي. تلاقوا كلمة آه أيها السيد الرب كتيرة، يوجعني قلبي أحشائي مش عارف إيه، الكلام اللي هو واحد بيتأوه وبيتوجع من كتر الشر اللي حواليه ومن كتر تسلط الخطية على الناس، من كتر ما هو بيعيط من منظر الخطية. فيقول المعنى ده وبعد كده يقول لنا ليه هو بيقول كده، لقى رقم 22، لأن شعبي أحمق مش عارف الصح من الغلط، إياي لم يعرفوا، هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين، هم حكماء في عمل الشر والعمل الصلاح أو الصالح ما يفهمون. يعني مشغلين كل حكمتهم وتركيزهم إزاي يعملوا شر، لكن بيجوا على الصلاح وعلى اللي أنا عايزه ما بيعملوش حاجة. يبقى الإصحاح الرابع بيتلخص في كلمة واحدة، البعد عن الله توهان تتيح. يعني لو عايزين تعلموا على الكتاب المقدس كلمة تتيح في الآية رقم 1 دي، الإصحاح الخامس. في الإصحاح ده ربنا بيقول زي ما كان قال إبراهيم زمان، أنا نفسي ألاقي واحد بس كويس في الشعب عندك يا أرمية علشان أصفح على الشعب ده. أنا مش عارف أصفح غير عنك أنت النبي بتاعي، لكن عايز واحد يكون واحد من وسطهم كده وكويس، ألاقي قلبه حلو أقوم أصفح عن الشعب كله، لكن أنا مش لاقي. الكلام ده نلاقيه في الآية رقم 1، طوفوا في الشوارع في شوارع أورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا، فتشوا في ساحتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها. يعني ربنا زي ما كان قال لإبراهيم قبل كده، لو لقيت 40 واحد هصفح عن المدينة شاف إيه 10، لكن ما فيش حد، هو ما فيش غير إبراهيم ولوط، فياريت ألاقي واحد جوه المدينة بس كويس وأنا مستعد أصفح عن البلد كلها. هو ربنا إنجاز التعبير يعني بيدور على أي حاجة كويسة عشان يبتبقى مبرر لعدله في إنه يصفح عننا. يعني هو في زمن مثلا إبراهيم يقول لإبراهيم أنت بسببك تتبارك كل الأرض، بسببك أنت كشخص أنا نفسي أبارك الأرض كلها، فكل ما هلاقيك هوديك في حتة عشان أصفح عن الناس كلها. أو يبص ليوسف يقول فأنجح الرب أو بارك الرب في بيت فوتيفار عشان خاطر يوسف. هو ربنا نفسه يبارك في كل الناس، بس عايز يلاقي أي سبب يستند عليه في حكم العدل علشان ينفع يتنفذ الحكم. يعني ليه هيبارك في بيت فوتيفار؟ أه الحمد لله في مخرج إن يوسف كويس وعيش معه، ما ينفعش أحرق البيت ده، أو يبقى ربنا ما يصدق يوم مبارك كمان. لو ما زي ما كنا بنقرأ في سنكسار الأنبا بولا لما يقول ربنا يبارك مصر، يقول الأنبا أنطونيوس أنا ببارك مصر بسبب الأنبا بولا، الناس بنزل المطر في معاده عشان الأنبا بولا كويس. يعني هو ربنا بيقول لأرمية أنا نفسي ألاقي بس حد يكون سبب في اكتساب رحمتي ناحية الناس علشان لما أصنع رحمة يبقى في سبب، لكن كل الناس بتزوغ وكل الناس ما عندهاش استعداد للتوبة. فيوم أرمية قايل ردد على ربنا في الإصحاح في الآية رقم 4، أما أنا فقلت إنما هم مساكين. ويمكن تكون هي دي والآية الأولانية المفتاح، أما أنا فقلت أنهم مساكين. يعني كون يا رب إن هم بعيد عنك هم مساكين مش عارفين أولهم من شمالهم. صدقوني ده لسان الخادم اللي بينزل يخدم بيت أو يخدم مجتمع أو قرية ويلاقيهم تايهين ومش عارفين يمينهم من شمالهم، مش عارفين يمشوا ازاي. أول إحساس بيجيله بيصعب عليه، مش بيدينهم ومش يحس إن هم أشرار حتى لو هو خطاياهم واضحة، وبيجمعوا بعض وبيحضروا لي عشان ياخدوا في الآخر لبس أو أكل أو فلوس، المشكلة واضحة وباينة، لكن هو من جواه يقول هم مساكين. هما مش عارفين يعني ايه الواحد يبقى في وقت مش همه اصلا لا لبس ولا اكل، لكن يا رب ما هم غلابة لازم حاجة دي تتوفلهم الاول عشان يكون ليهم الكفاف، ففي كل شيء يزدادوا في كل عمل صالح. فأرمية يرفع قلبه بالوقت في وقت بالصلاة ويرفع تفكيره بالتماس الاعذار، فيقول لربنا معلش هم مساكين مش عارفين الصح من الغلط. يوم ربنا يرجع تاني ويقول له بس هم سابوني وزنوا وراء آلهة أخرى وجحدوا الرب وقالوا ليس هو موجود. الآيات دي موجود أنا بقرب معناها يعني. فيقوم ربنا يقول له أنا هجعل كلامي في فمك زي النار، وقف قدامهم وتكلم وانت كلمتك دي زي النار، اللي مش هيأثر فيه يبقى هو أقسى من الطوب بقى، لكن دي فرصتهم الأخيرة أرمية. وقف قدامهم وافتح كلامك وأنبهم عشان يتوبوا، وأنا هجعل كلامك زي ما يكون نار، لو هم بس مش حجر هيلمسهم النار وهيدوبهم، لكن لو وصلت وحجر بقى هعمل ايه. من الآيات الجميلة برضو الآية رقم 25 يقول أسامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم. تتخيلوا ان ساعات ربنا يكون نفسه يدي خير للناس بس الخطية بتحجبها. ده احنا يا رب عارفين انك بتشرق شمسك على الابرار وعلى الاشرار، وعلى حس كده احنا عايشين يعني الحمد لله، يوم معاك يوم مش معاك قوي، احنا عارفين انك بتحن على الكل طب تتخيلوا ان في مستوى تاني من العطية ربنا شايله لولاده الخاصين المدين له الأولوية اللي بيحبوه بحب خالص, ولما بيسلكوا بالشر الخير اللي هو كان نفسه يديهولهم ده هما بيمنعوه عن نفسهم. المعنى ده ساعات يكون غايب عننا, ومن كتر ما هو غايب عننا أدينا شغالين براحتنا. لكن صدقوني الإنسان ممكن يكون هو بنفسه بيمنع الخير عن نفسه من أجل حفاظه على خطية جواه ورفض التوبة عنها. رفض التوبة, الناس دي جواها خطية مش بس بتعملها, رفض تتوب عنها. فدي اللي ربنا قصدها, خطاياكم مش اليومية, مفيش إنسان يعملش خطية, لكن الخطية اللي الإنسان شايلها وكتمها ويقول أنا كده أصلا عصبي, أصلا يبرر لنفسه الخطية مع أن هي اسمها خطية. أنت ليه معتبرها طبع؟ هي الحقيقة خطية لازم تركز وتبطلها. هما بالنسبة لهم كانوا مليانين ومش عايزين يبطلوا, فربنا بيقول لهم خطيتكم منعت عنكم الخير. آخر آية يقولها جميلة جدا برضو, صار في الأرض دهش وقشعريرة, الأنبياء يتنبؤون بالكذب والكهنة تحكم على أيديهم. يقول الأرض كلها بقت فساد, الأنبياء عمالين يقولوا للناس أنتوا كويسين عشان يكسبوهم, ومعلش ما هي أفكار عادية وكل بتعملوه ده عادي, ما هي نزوع طبيعي, أصلا دي شهوة ربنا خليها جوه الإنسان يبقى لازم نعملها, الكلام اللي دلوقتي العالم الغربي ممكن يكون بيقوله, هي نفسها. والكهنة تحكم على أيديهم, يعني اللي يقولوا للكهنة بيعملوه. بصوا الجنمة الجاية صعبة قوي, وشعبي هكذا أحب وماذا تعملون في آخرتها. يعني ايه وكلمة وشعبي هكذا أحب؟ عارفين لما يجي تقول لواحد بقى كده, او هو انت كده بتحبني بقى, هو ده اللي ربنا عايز يقوله في المعنى, هي دي معنى تعبيري, وشعبي ادي حبه ليا, هو عايز يقول كده, يعني ادي اللي بيقولوا عليه بيحبني, ادي اللي بيسميه حب, وشعبي هكذا أحب. يبقى الإصحاح الخامس يتلخص في كلمة, أما أنا فقلت إنهم مساكين. كون إن هم مساكين ومش عارفين الصح من الغلط ده بيجيب عليهم الشر, وربنا يقول لأرمية خلاص أنت روح كلمهم وقول لهم تعالوا ده غلط, ودوس لهم على الخطية اللي جواهم, لكن إذا كلامك اللي زي النار ده ما أثرش فيهم يبقى مفيش حاجة تأثر فيهم. الإصحاح السادس يتلخص في الآية رقم 16, هكذا قال الرب, قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لانفسكم. خلوا بالكم الإصحاح 2-6 زي ما يكون ربنا عمال بيدي طرق أو وسائل اللي الناس ممكن ترجع ليه بيها عشان ما يبقاش بيقصوا عليهم من غير ما يوديهم يوريهم طرق للمخرج. فمثلا في الإصحاح اللي فات الخامس قال له روح انت, روح انت وكلمهم, انت مدخل كلامك هيبقى زي النار, فلو حد قلبه بس رهيف وليا ولسه بيحبني ولو حاجة بسيطة هيتوب على طول, انت نفسك مدخل. في الاول خالص دهم مدخل الحنية, انا فاكر لكم تعبكم معايا وخرجكم ورائي, انا مش منتظر منكم غير كذا وكذا. اللي صح اللي ورات ليه بيقول لهم بالرغم ان انتوا وحشين, انتوا بس لو سبتوا اللي بتعملوه ده انا هنسى كل اللي فات وهكذا وهبعت لكم رعاه حسب قلبي, وعمال بديهم حاجات, مرة الحنية مرة استعداده ان هو ينسى, مرة انه يرسل ارمية علشان يبشرهم. هنا بيقول لهم مدخل جديد, يقول لهم اسألوا عن السبل القديمة, يعني اسألوا عن السبل القديمة, شوفوا اللي قبليكم مشيوا ازاي, مش الناس اللي كانوا ماشيين معايا عاشوا وماتوا مبسوطين, ومش الناس اللي بعدت عني عاشوا وماتوا تعبانين, مش الناس اللي كانت عينيها في الفلوس زيادة عاشوا وماتوا عينيهم في الفلوس وما شبعوش والفلوس ما فرقتش كتير في حياتهم, ومش الناس اللي كان ربنا رقم واحد في حياتها عاشوا حياتهم كلها مرتاحة وعلى وشهم ابتسامة عريضة وماتوا وتعمل لهم أحلى استقبال في السماء, ليه مش بتمشي ورا اللي قبليكم؟ ده اللي عايز يقوله. ليه مش بس في طريقة الحياة, في طريقة العبادة, شوفوا اللي قبليكم كانوا بيعملوا ايه واعملوا زيهم. ليه ندور على طريقة عبادة جديدة؟ يعني مثلا إذا كنا احنا ضمنين إن البابا كرولوس دلوقتي في السماء، ضمنينها دي، وبابا كرولوس كان بيعيش على حس القداس والأجبية والتسبيح صحيح والكتاب المقدس وكله، لكن أنا أقصد الإنجيل والتسبيحة والقداس دول كانوا رقم واحد، وعلى حسهم يمكن من غير ما يدرس كتير ولا كان يبقى بيوعز كتير راح السماء. ليه أنا أجي دلوقتي تيجي كلمة من طايفة تانية أو من حد تاني يهزني يقول لي الكلام ده كلام محفوظ ما بيحركش القلب، أنت المهم مش عارف إيه، خليك أكتر حرية، ما يتحكمش فيك حد، خليك أنت مع رأي. طب ما هو اللي قبلية وصلوا السماء بالطريقة دي، أبو مقار وصل السماء كان بيعمل قداس كل يوم، أم بنطونيوس كانت الأجبية والمزامير ما تسيبوش، البابا كرولوس راح السماء وهو حياته كانت تسبيح. أنا أجيب طرق جديدة ليه؟ لو أنت مش عارف إزاي توصل لربنا بص على واحد تاني أنت متأكد أنه شايف ربنا ومش وراه. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على أثار الغنم، ده في سفر نشيد الأنشاد. فقال لهم مخرج تاني حلو، عايزين تعرفوا ان انتوا كده غلط وفي طريق تاني اسمه الصح، بصوا اللي قبليكم عملوا ايه وعملوا زيهم، بس اللي انتوا بتعملوه ده ما بيأكلش ولا بيشرب، واللي بيمشي وراه بيموت، بيعيش ويموت تعبان. ليه تعبين روحكم وتعبيني معاكم؟ انظروا الى السبل القديمة. نكتفي بالاصحاح ده كده. الاصحاح اللي وراه، الاصحاح السابع يتلخص، او انا اقول لكم معلش الاصحاح ده فيه شويه ايات مهمه كده هقولها بس مش هي ملخص السفر او مش هي عنوان السفر. الايه رقم 3 و7 يقول ايه؟ هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، اصلحوا طرقكم واعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع. مش ده الكلام اللي كان ربنا قاله لموسى زمان ولابراهيم وليهم هم؟ لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب. هو ايه الكلام ده؟ يفكركم بحاجة؟ الإصحاح ده يشبه حال لسان حال الشعب الإسرائيلي دلوقتي، او الإسرائيليين دولة إسرائيل عايزة تبني دلوقتي، او كلامهم. هو بيقول لهم انا قلت لكم ابعدوا عن الخطأ والخطية وخليكم معايا اديكم الارض، لكن ما تتكلوش على ان دي الارض اللي انا اديتها لإبراهيم والسليمان بنى فيها الهيكل. فمين الفكرة؟ يعني هو مش وعد مطلق ان انا كده كده هديكم الارض، لا الوعد كان مشروط، اذا اصلحتم طرقكم هديكم الارض، لكن لو ما اصلحتوش طرقكم ما تتكلوش على هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب. بدليل الآية رقم 7 كمان يقول ايه؟ فاني اسكنكم في هذا الموضع في الارض التي اعطيت لابائكم من الازل والى الابد. كلمه من الازل والى الابد تقول لنا ان هو في نيه ربنا انه يديها لهم من الازل والى الابد، لكن الوعد مشروط، هو هيديها لهم من الازل والى الابد بس لو اصلحوا طرقهم. لكن اللي عملوه هو ايه؟ الايه رقم 11 مشهوره وتقول اللي هم عملوه بقى، ولكن بقى ايه؟ هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم؟ دي ايه مشهورة ربنا استخدمها بعد كده من ايام ارمية اللي هو 500 سنة قبل الميلاد لحد السيد المسيح، وهو الهيكل اللي هم متكلين عليه ان هو بتاعهم وهو مغارة لصوص. يعني يدل ان من اياميها لحد مجيء السيد المسيح ما تبوش ما تأثرش فيهم كلام ارمية، وما كلام ربنا ليهم في العهد الجديد إلا أنه بيعد لهم لسان أرمية اللي كان بيقوله زمان. أنا هديكم الأرض إذا الهيكل رعيتوه كهيكل يعبد فيه ربنا، لكن مبنى الهيكل أنقضه في 3 أيام أقيمه، لكن أنا يهمني أن اللي يكون جواه يكون عبادة مش مغارة لصوص. لكن اللي يلخص الإصحاح ده بقى كمعنى الآية رقم 19، أفإياي يغيظون يقول الرب. هم فاكرين ان هم لما بيعملوا كده بيغزوني انا، اليس انفسهم؟ اهو ده معنى مهم وجديد ويتكرر في الاصحاح ده. يعني ايه؟ يعني كونهم بيمشوا ورا خطية نجاسة ولخبطة، او ورا كلام كذب ورشوة وخداع، او ورا كمان عبادة الاوثان، هم الحقيقة مش بيغزوني انا، انا في كل الاحوال بحبهم، لكن هم بيضيعوا نفسهم، هو نفسهم كده هتهلك انا لو عليا انا احبهم في كل الاحوال الحلوين او وحشين، لكن اللي بيعملوه ده بيغيظوا بيه نفسهم. الوصية هي اللي زي ما بنشبهها كده وحضراتكم عارفين، زي ما تكون الكتالوج بتاع المكنة اللي اسمها الانسان دي. الانسان يمشي على الوصية يقوم المكنة دي تمشي كويس، لكن لو مشيش على الوصية دي اول واحد بيتضر المكنة هتتحرق. يعني لو الانسان مشي ورا كلمة ربنا زي ما هي كده ومن غير سوري ما يلاوع فيها كتير تحت شعار الحكمة، ساعات صدقوني بنقع في الغلطات دي تحت مبدأ الحكمة، وان الآية يمكن يكون لها كذا تفسير، وهي ممكن يكون لها كذا تأمل بس لها تفسير واحد. تحت مبدأ الكلام ده ساعات بنزوغ من وصايا ربنا، لو عملناها حياتنا هتبقى أفضل، لكن احنا عشان ساعات نستصعبها نحط تحت شوية حجج كده عشان نزوغ منها. مش لازم ندي أمثلة كتير، لكن اهي كلها حاجات حوالين التوبة. يعني الإنسان ساعات عشان فيه طبع فيه مش عارف يبطله يوم يبرره لنفسه، ولما تيجي آية تخبط فيه بوضوح كده يوم يزوغ، مع ان اول واحد مضرور من العملة دي هو. بلاش لما تيجي حاجة تخبط في طبع فيه. ادي لحضراتكم مثل بس اكستريم، يعني مش عشان نطبقه كده، لكن جعل بالي كده وحب اقوله. يعني مثلا ايه صعبة جدا زي اية اذا حد لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، اهي ايه صعبة كلنا بنزوغ منها ولا مش مقصود. بس تعالوا رجعوا للقرن الرابع كده وهتلاقوا في واحد خده وقال لا مقصود، وهو لانه متبرمج على الكتاب المقدس نفذها. عارفين انا بتكلم على واحد اسمه الانبا دانيال بإيغومينوس قمص برية شهيد، اللي بيتقال في القداس افا دانيال بإيغومينوس او الانبا دانيال القمص. عمل ايه انبا دانيال؟ الامير بتاع المدينة عنده بنت عليها روح نجس، يوم واحد مسيحي يشور عليه بعد ما لفوا على دكاترة كتير البنت مرقتش، قالوا ناخدها ونروح لحد من المسيحين دي روح نجس وناس هم دول اللي بيطلعوا، بس لو رحنا لهناك الرهبان هيعملوا نفسهم بقى مجانين والشغل بتاع القديسين عشان ما يطلعوش بيعملوا معجزات وهيزوغوا من القصة. قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا احنا نتنكر في شكل اعرابيين رايحين نطلب الخوص اللي بيعملوه سلال عشان نروح نبيعه، وساعتها نصدر البنت في وشه فهي من قداسته هيصلي لها هيعمل اي حاجة روح نجسات. قالوا ماشي، وخدوا البنت وراحوا خبطوا على مين؟ اشهر واحد كان انبا دانيال القمص. خبطوا على قليته طلع الانبا دانيال، قالوا له السلال يا ابانا عشان نروح نبيعها. لسه بيدور يجيب لهم السلال، راحت البنت طالعه من ورا ظهرهم وقفت قدامه زي ما هم كانوا متفقين، بس بدل ما يدوله فرصة ان يعمل معجزة راحت مطلعة ايديها وراحت ضربة الانبا دانيال الرجل الكبير ده بالقلم. فالانبا دانيال ياخد القلم ويقع، جاي يقع كده اول حاجة يفكر فيها بعد ما يتخبط القلم اول ما يقوم يعمل ايه؟ يحول القلم الوجه التاني عشان تضرب الناحية التانية، وبتلقائية لان هو متبرمج على كده. هو احنا عندنا اصل احنا زي ما نكون جهاز كمبيوتر كده يقولوا عليه لي انبوت ولي اوتبوت. الانبوت الكلام اللي بنتعلمه في الدنيا، والاوتبوت رد الفعل. فزي ما الدنيا بتغذينا لما يجي حد يضربك بالقلم على طول احنا متبرمجين، الجهاز بتاعنا متبرمج بيبقى فيه رد فعل اخر اللي يضربني بالقلم ده. لكن هو برمجته بسيطة على حس اللي بيقرأ في الصحراء، بيقرأ الكتاب المقدس كلمة ربنا، فالبرمجة طلعة طبيعية. لما بيتضرب بيحاول الخد التاني، هو يقول لك ضرب الخد التاني راح الروح النجس طلع من البنت على طول، ولا لحق يمسك لا صليب ولا يقرأ مزمور ولا يعمل اي حاجة. لكن هو ببساطة واحد خد الايات، هو عارف ان ده فيها مصلحته، فهمها رمزي فهمها تأملي فهمها زي ما هي، هو بمنتهى البساطة بيقرأ وبينفذ. ومين قال ان الراجل زي سمعان الخراز لما خزق عينيه فهم الآية بطريقة صح؟ هي بصراحة هي آية رمزية طبعا مش كده؟ يعني معقولة ربنا عايز اي واحد عينيه تضايقه يوم ماسك مخرزه وخزقها؟ اكيد القصة رمزية، لكن الراجل ده ببساطته خد القصة بالطريقة الرمزية دي ونفذها بالطريقة العملية. ويقوم يا ربنا يجي عند آية تانية في الكتاب المقدس اكيد رمزية، إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل، أكيد دي رمزية. لكن ربنا يقول الوحيد في البلد وفي العالم اللي ينفع يخلي المعنى الرمزي ده معنى حقيقي هو الشخص اللي تفكيره بيخليه ينفذ الآية الرمزية للآية عشان يرضيني بس. أنا أجيبه دور يا أنبا إبراهام ابن زرعة يا بطرك، دور على أبسط واحد عندك اللي ممكن ناس تغلطه في اللي بيقوله، هو ده اللي هينقل الجبل، لأنه بينفذ الحاجة ببساطة عشان يرضيني. هو مش قصده حاجة غير أنه عايز يعمل اللي موجود هنا بس. فصدقوني بقول لحضراتكم ده أنا بقول أصعب مثالين في الكتاب المقدس، اللي هو الآية المشهورة اللي كل الناس بتقول لنا عليها، إزاي مكتوب عندكم من ضربك فحول له الآخر أو يحب أعدائك يعني، والمثل التاني إزاي تضيع عينيك. مش دعوة أن احنا نعمل كده، لكن دعوة أن على الأقل الآيات الصريحة اللي تكون بتخبط في جزء غلط جوايا أستسلم أن أنا أخدها ولو على رقبتي، لازم أنفذها. وأنا يا رب لحد إمتى مش هطبق الآية بتاعت الصوم دي كده، بتاعت الصلاة دي كده؟ لغاية إمتى مش هتعلم أشكر؟ لحد إمتى هفضل غضوب؟ كفاية ناخد الآيات دي، بلاش الآيات الصعبة دي، بس لما نقابلها ناخدها جد، مش عشان بس ربنا، عشان أنفسنا. هل يغزوني أنا يقول الرب، أليس أنفسهم؟ ده عنوان الإصحاح ده، واللي عايز يقرأ حوالين العنوان ده يقرأ الإصحاح ده. الإصحاح الثامن يتلخص حوالين آية، الآية رقم 18 و20، الإصحاح الثامن. من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. الآية دي برضو من ضمن التأوهات والتنهدات اللي هي أسلوب أرمية في الكلام، قلبه متوجع. بس يقول الآية رقم 20 دي يمكن تكون تفيدنا إحنا حتى حرفيا يعني. مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. ايه رأيكم في الآية دي واحنا في شهر سبتمبر اهو، الصيف خلص، عدى الصيف ومليان، وانتهى الحصاد، وعمالين بنكلم ناس هنا وهنا، وعملنا مؤتمرات، ونزلنا خدمات اكتر من ايام الشتاء، وعملنا يمين وشمال، وكان عندنا متسع من الوقت ان احنا نقرأ اكتر ونذاكر ونحفظ ونلهج في ناموسه نهارا وليلا. مضى الحصاد او انتهى الصيف، ومضى الحصاد ونحن لم نخلص. ليه الآية دي محور للإصحاح ده؟ لان في الإصحاح ده بيقول لهم في كل مرة عمالين بتقولولي معلش ادينا فرصة ادينا فرصة ادينا فرصة، كل شوية بتنتهي الفرصة وبرضو ما بتتصلحوش. الآية دي مفيدة لينا احنا، هي ملخص للإصحاح. الإصحاح التاسع برضو نفس طريقة أرمية الآية الأولانية، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. قتل الخطية، هم لسه السبي ما جاش، قتل بنت شعبي. يا ليت لي في البرية مبيت، يا ريتني أقدر أطلع أقعد في الصحراء وأقعد أصلي عشان خاطر الناس. ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم لأنهم جميعا زناة. مش لاقي ولا واحد كويس، كلهم مش كويسين. يا ريتني انا الحمد لله لسه مركز مع ربنا شوية اطلع بس انعزل عشان اصلي لهم، وبقى كده عملت اللي المفروض يتعمل، اللي واجبي المفروض يعمله هو ان انا اطلع اصلي. الاصحاح اللي احنا بنقراه ده نقدر نلخصه، هو الاصحاح كله سواء الاصحاح التاسع او العاشر اللي جاي، مركز شوية اكتر على الشكلية في العبادة. يعني ايه الشكلية في العبادة؟ يعني يقول حتى جوه الهيكل الناس عاملة نفسها كويسة وعاملة نفسها ان هي بتعبد ربنا. يعني كان في كهنة وكانوا بيروحوا برضو يمسكوا المبخرة ويقدموا زبايح وكده، لكن كل الكلام ده كوم، واللي هما بيعملوه بعد كده كوم. فبيقول لهم انتوا جميعا بما فيكم حتى الناس اللي بتروح الهيكل كل يوم هم جميعا زناة، انا عايز اطلع يدوبك اعيط عليهم وصلي لهم برا كلهم. فكلمة جميعا زناة ده هو المعنى اللي عايز يأكد عليه في الإصحاح ده، هو والإصحاح اللي وراه، لأن هو بيتكلم كتير على الخطية حتى للناس اللي بتروح جوه الهيكل. في الإصحاح العاشر نقدر ناخد آية رقم 5، بيقول لهم الأوثان اللي انتوا بتعبدوها دي ونسين ربنا اللي بتشوفوه جوه الهيكل. هو صحيح مش بتشوفوه بعينيكم لان هو مش زي الوثن انتوا بتعملوه بالايدين حجر قدامكم, لكن اوعوا تفتكروا ان عشان انتوا شايفين الحجر قدام عينيكم يبقى هو ده الاله الحقيقي. لا, هي كاللعين في مقسأة فلا تتكلم, تحمل حملا لانها لا تمشي, الناس بتشيلها شيل. هي اللي يهمني الايه اللي جايه بقى, لا تخافوها لانها لا تضر ولا فيها ان تصنع خيرا. يعني ما تعملوش حسابها هي لا بتفيد ولا بتضر. وده ساعات نقول لبعض الناس اللي بنخدمهم اللي تلاقيهم يخافوا من العمل ويخافوا من الحجاب, هو ده المعنى ربنا عايز يقول لهم. هو انتوا فاكرين ان في اي قوه ورا الوثن ده؟ الوثن ده حاجه معموله بالايد, ده عشان تنقلها من مكان لمكان لازم انت اللي تشيلها. ما تخافهاش, هي لا تصنع لا شر ولا خير. المعنى ده متكرر كتير في الاصحاح العاشر, وعشان كده بقى بيختم بايه حلوه جدا في الايه رقم 23. الايه رقم 23 ليه بيقولها ارميا؟ لان زي ما قلت لكم الاصحاح التاسع والعاشر والثامن كمان, الثامن والتاسع والعاشر بيقول كل الناس وحشين وعمالين بيعبدوا الاوثان ولا كان هم فاكرينها ان هي دي فعلا اللي خلقتهم. وانا مش عارف الحل يبقى ايه. مفيش حل غير ان ربنا يغيرنا, يعمل اي حاجه من عنده, يتصرف وهكذا. فايوم قايل الايه رقم 23 دي, عرفت يا رب انه ليس للانسان طريقه, ليس للانسان او لانسان ان يمشي ان يهدي خطواته. ادبني يا رب, انا ماليش, ما ينفعش غير كده, ولكن بالحق لا بغضبك لألا يفنى. ده مدخل اقتناع أرميا بحتمية إرسال ربنا للسبي. فاهمين الفكرة؟ ليه الآية دي مهمة بالذات للمحرك جاية من كلام أرميا؟ لأن هنا ربنا بيقول أو أرميا بيقول ما فيش فايدة, حتى الناس اللي جوه الهيكل ماشيين غلط. الحل الوحيد يا رب إنك تأدبنا, إحنا ما نجيش غير كده. أنا عرفت بقى إن ما ينفعش الإنسان يهدي نفسه, وحتى الرعاة زاغوا, خلاص انت تصرف بقى, اتصرف وأدبنا, لكن من فضلك بالحق لا بغضبك لألا نفنى. زي ما يكون انسان يكون وصل انه يئس من نفسه بقى في خطية معينة او في حاجة مش عارف يعمل ايه, يوم يقول ربنا تصرف انت, يوم ربنا يتصرف. يوم ما ييأس الانسان من نفسه كده ويشوف نفسه فعلا يستحق لانه اغضب ربنا وبوظ نفسه, يوم ما يدرك قد ايه الخطية دي حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة, قد ايه دي فعلا بتجرح ربنا مش هي مجرد حاجة عاملة وبتعدي, يوم ما تبقى بداية التغيير في حياته. صدقوني ساعات بتكون مشكلتنا ان احنا مش مقدرين حجم الخطية, وهو ده صليب ربنا على فكرة. يعني ليه الصليب من ضمن اهميته؟ ان اخيرا الانسان عرف ان الخطيه طلعت بتعور ربنا, طلعت بتعمل فيه كده. انا ما كنتش عارف ان انا ما بكذب بيحصل كده, انا ما كنتش عارف ان انا خطيت وحشه قوي كده, انا فاكر انها كلمه وبتعدي. لا, ما طلعتش كلمه وبتعدي. عشان كده الصليب هو مدخل الانسان الطبيعي للتوبه. ليه الانسان المسيحي احسن انسان يتوب؟ عشان هو اكتر واحد عارف مش بس حب ربنا ليه, قسوه الخطيه اللي هو بيرتكبها. هي مش مجرد حدث, دي ليها انطباع على ربنا نفسه. قد كده بتحزنه, خطيتي انا سبب في العملة دي, ده انا استاهل قطع لساني. يعني زي ما بقول ازاي الكلمة دي تطلع مني. كون ان انا ادركت حجم الخطية قد ايه وحش, على قد ما تكون حجم توبتي بعد كده. عشان كده ارميا لما ادرك قد ايه البشاعة قال يا رب اعمل اي حاجة, ابعتنا للسبي, خلاص عندك حق, عندك حق, بس ما نجيش غير كده, ابعتنا للسبي بس ما تسيبناش في اللي احنا بنعمله فيك وفينا ده. فده ملخص الاصحاح العاشر. الاصحاح الحداشر هناخد عن عنوان الآية رقم 15, ما لحبيبتي في بيتي؟ ده سؤال على فكرة ربنا بيسأل, بيقول هو ليه حبيبتي جيت ادور عليها في بيتي ما لقيتهاش؟ ليه لقيتها سابت البيت وراحت عند راجل غريب تعيش معاه؟ فربنا بيتوجع او بيقول هي ليه حبيبتي مش موجودة في البيت بتاعي؟ عملت فظائع كثيرة, فظائع اللي هي عملته دي مش حاجة بسيطة، دي فظائع. اللحم المقدس عبر عنها، وبعد كده يكمل 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 ويقول في الآية اللي هي رقم 17: ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من أجل شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيظوني، ضد أنفسهم ليغيظوني. العنوان بتاع الإصحاح ده هو المعنى ده: ما لحبيبتي في بيتي. هي ليه مش موجودة؟ هي راحت عشان حب حد أكتر مني ولا عشان تغزني؟ السي دي اللي هيتوزع على حضراتكم في عيزة كاملة لأبونا داود عن الثلاث أربع آيات اللي أنا بقولهم دول، عنوانها رائع ياريت لو تسمعوه، اسمه أحزان الله. أبونا داود قايلها تحت عنوان أحزان الله. ليه الخطية بتحزن قلب ربنا؟ ليه الخطية دي ليها كيان؟ في حاجة فعلا اسمها خطية بتضايق ربنا؟ الثلاث أربع آيات دول مكتوب متقالين، أبونا بيعلق عليهم في العظة بتاعة أحزان الله، نبقى نرجع لها. وده عنوان الإصحاح: ربنا حزين إنه رجع البيت ما لقاش مراته فيه، ولقيتها هي ما بتحبنيش ولا إيه؟ هو أنا عملت حاجة وحشة؟ هو أنا وحش؟ ربنا هو بيقول كده، تخيلوا مش إحنا اللي بنقول. ارجعوا للعظة دي واسمعوها. الإصحاح الـ 12 يتلخص في أول آية، وآية مشهورة قوي: أبر أنت يا الله من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أرمية خلاص صدق أن لازم السبي يجي، بقى احنا ملناش حل غير كده، لكن في كلمة لازم عايز يقولها لربنا: بص يا رب أنا مقتنع، وأنا أطلع مين عشان أحكمك أو أخاصمك؟ لكن أنا بس بكلمك من جهة أحكامك. الناس دي اصلها مضحوك عليها، خلوا بالكم من المعنى ده، الناس دي مضحوك عليها لان هي ماشيه في الدنيا براحتها وبينجحوا، فمش حاسين هم غلطانين. ليه بتنجحهم؟ ما تخليهم يفشلوا عشان يحسوا انه لازم يرجعوا لك. يا ترى رد ربنا هيكون عليه ايه؟ انتوا اقروه، لكن اقرا لكم يمكن ايه واحده في ايه رقم 15. ربنا في الإصحاح ده بيجاوب على على أرمية: ليه الناس بتنجح بالرغم ان هم أشرار؟ لكن آية رقم 15 تهمني: ويكون بعد اقتلاعي إياهم، اقتلاعي يعني زي ما يكون واحد بيقلع شجرة من جدرها، إني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه. زي ما بقول لحضراتكم، في كل فترة يقوم ربنا يقول له أنتوا كذا وكذا وكذا، هما بيعملوا كذا وكذا وكذا، ولكن ما تخافش، ده انا بعد ما هشيلهم حتى لو اقتلعتهم من الارض اقتلاع هرجع ازرعهم تاني، ما تخافش. فيرجع يطبطب تاني زي عادته. الاصحاح 13 اصحاح فيه رؤية او طريقة غريبة احنا متعودين عليها من ربنا، ساعات يخلي الانبياء يعملوا وسيلة ايضاح كده عشان يفهموا المعنى ويفهموا للناس. زي مرة ما خلى جدعون يجيب حتة قماشة ويخليها ويعصرها نشفة، فهي نشفة حواليها مية، او العكس. هنا عمل ايه مع أرمية؟ قال له خد منطقة من كتان واربطها حوالين حقويك، وبعد كده شيلها وروح ادفنها في الطين وغيب عليها شوية وارجع احفر تاني وطلع المنطقة من الكتان دي، ينفع تتلبس تاني؟ فطبعا هو لانه دفنها في الطين اتحللت وبقت متقطعة يعني دايبة، فقال له لا يا رب ما ينفعش تتلبس تاني. يوم ربنا يقول له الآية رقم 11: لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان. شوفوا دقة علاقة الإنسان بربنا، لربنا بيقولها اللي احنا ما نستاهلهاش أبدا. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل. يعني انتوا قريبين ليا جدا، لكن بعد كده ويكمل ويقول لكنكم اتخذتوا ورحتوا دفنتوا نفسكوا في الطين، فانا مش عارف ازاي البس تاني حتة الكتان دي عليا، ما ينفعش تتلبس. يعني انتوا بوظتوا نفسكوا، انا عن نفسي كنت محطتكم في كرامة وفي علاقة معايا خاصة جدا، انتوا بعدتوا نفسكم ودلوقتي مش صالحين انكوا ارجع لكم تاني بنفس العلاقة الاولانية. 15 يقول اسمعوا واصغوا لا تتعظموا لان الرب تكلم. أرمية بيقولهم اختشوا بقى، اسمعوا الكلام اللي ربنا بيقوله. آية رقم 17: وان لم تسمعوا ذلك فان نفسي تبكي، تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتزرف الدموع لأنه قد صبي قطيع الرب. صبي هنا لسه مش بيتكلم على سبي بابل، انتوا تسبيتوا بالخطية ورحتوا اتدفنتوا في حتة وبقيتوا لا تصلحوا، انا ببكي على الحل اللي انتوا وصلتوا له، ببكي على المرحلة اللي انتوا وصلتوا لها دلوقتي. صح ال 14 يتلخص في الآية رقم 8، هي من أول 7. هنا ده إصحاح كله صلاة بيصليها أرمية لربنا ويقول له رب من فضلك معلش بالراحة علينا إحنا غلاء كده، يقول له إيه؟ وإن تكن أثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك مش عشاننا، لأن معصينا كثرت إليك أخطأنا يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق. لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كإنسان قد تحير كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ وأنت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك لا تتركنا. كلام زي كلام المزامير كده بيحنن قلب ربنا عشان ما يسيبهمش. آية رقم 21، لا ترفض لأجل اسمك، لا تهن كرسي مجدك عشان خاطر بس الناس ما تقولش أن ولادك بقوا مهانين وهكذا. يعني بمعنى أصح الإصحاح ده نقدر نقول عليه صلاة تضرعات أرمية من أجل الشعب. الإصحاح 15 ربنا بيقول آية مش موجودة يمكن في الإنجيل تاني بس آية صعبة، آية رقم 6 آخر كلمتين، مللت من الندامة. ما تتضايقوش منها، والإصحاح ده كله حلو بس الآية دي للأسف هي عنوانه. أنا زهقت من كتر ما بتقولولي كفاية هنرجع خلاص وهنبقى كويسين. خلوا بالكم هو ربنا بيقولها لشعب إسرائيل لأن هو بيقولوا الكلام ده من وراء قلبه، لكن لو كان الإنسان بيقولها من قلبه بس بيغلط كتير ربنا ما يهموش مش هيمل ولا حاجة مش كده. يعني ليه ربنا بيقولها لشعب بني إسرائيل؟ بيقولهم مللت الندامة من كتر ما بتمثلوا علي التوبة، لكن لو بتتوبوا بصحيح قولوا كده من هنا المليون مرة لغاية العمر كله مش هزهق. يقول في الإصحاح ده آية مشهورة اللي هي الآية رقم 16، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. يعني هو ساعتها أرمية ليه جت في السياق إيه؟ يعني يقول له يا رب أنت عارف ما احنا فعلا وحشين، لكن أعمل إيه؟ ما هو كلامك حلو هناخده ونأكله ونحفظه لعله هو نفسه يسمر فينا أعمال صالحة، لكن احنا من جوانا ما فيش جوانا حاجة حلو. آية 16 ربنا بيقول لأرمية آية رقم 2 إصحاح 16 آية رقم 2، لا تتخذ لنفسك امرأة. ده عنوان السفر. ليه؟ بيقول له بلاش تتجوز جوه الشعب ده، هتجيب عيال هيحصل لهم ايه؟ هيمشوا ماشي بطال. خلي الناس لما تشوفك يعني مضرب عن الزواج يقول لك ليه مش عايز تتجوز، تقول لهم لاني مش مؤتمن حد منكم، ده انا مش لاقي حتى زوجة تصلح تكون ابن ام لأولاد يتربوا وسط الشعب ده. اضرب عن الزواج لفترة علشان الناس تسألك فتقول لهم المعنى ده. الإصحاح 17 إصحاح رائع وبيتكلم على معنى بيذكر يعدد فيه خطايا يهوذا، لكن يركز على خطية معينة أصل لكل الشرور. إيه هي؟ آية رقم 9، القلب أخدع كل شيء، أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. ليه؟ ركزوا معي في المعنى ده. ربنا بيقول لهم انتوا ليه غلطتوا؟ يقول لهم يقولوا له ما احنا قلبنا متجه لكده. يقول لهم ومين قال ان القلب بيمليك دايما كلام صح؟ احيانا كتير القلب بيخدعك حتى قلبك الشخصي، مش دايما الافكار اللي بيختارها القلب بتكون صح، ومش دايما قلبك لما يميل ناحية شخص يبقى الشخص ده كويس. وما تعتمدش دايما، نقول كده ليش، ما تعتمدش دايما على قلبك وعلى عاطفتك في اختيار شريك حياتك مثلا، مش دايما القلب بيدل الانسان على الصح. فما لكمش حجه امشوا ورا وصاياي مش ورا قلوبكم. عمر ما في ايه في الكتاب المقدس تقول امشي ورا قلبك، لا، القلب بيخدع كتير جدا، ولما كنت مرتاح لحاجه ممكن تبقى الحاجه دي مش صح. ده الكتاب المقدس سفر الامثال يقول اكتر من مره ايه معينه، يقول توجد طرق تبدو للانسان مستقيمه وفي عقبتها موت. تبدو للانسان انسان شايفها كويسه بس ارجع على الوصيات ليها مش كويسه ولا حاجه، الدنيا بتقول عليها كويسه بس اللي ربنا ما بيقولش عليه كويس. فالآية دي ممكن تكون عنوان الإصحاح. إصحاح رقم 18 الآية رقم 2، قم انزل إلى بيت الفخاري. يبقى الإصحاح 18 ده اللي هو الواجب بتاعنا، ده الإصحاح بتاع الفخاري وإزاي الفخار ممكن يبوس بس ممكن ربنا يرجع يعمله واحد تاني. الإصحاح 19 الآية رقم 1، هكذا قال الرب اذهب واشتري أبريق فخاري، يبقى أبريق فخاري واحد تاني، واحد تاني مش غير الرؤية الأولانية. أبريق الفخار بيتعمل ليه؟ لأنه بعد ما بيتعمل ما بينفعش يبوز من النار، مش كده؟ ينفع يحطوا في حاجة يحرقوها بالنار، مش هيتحرق خلاص. فهو بيقول له ده يشبه وادي هنوم. ايه وادي هنوم ده؟ وادي هنوم اللي كانوا بيحرقوا فيه الذبايح زمان، كانوا بيحرقوه جوه وادي اسمه وادي هنوم، بيحرقوا فيه بقايا الذبايح، وتسمى وادي هنوم اللي جه منه كلمة جهنم أو جهنوم اللي هي جهنم. ليه؟ لأن الوادي ده كان دايما مليان حريقة، لأن الذبايح في الهيكل شغالة، فكل شوية مولعين نار بيحرقوها في وادي في جهنم ده، والذبايح اللي لسه ما اتحرقتش اللي لسه النار ما طلتهاش بيتربى حواليها دود، فيبقى دايما الوادي ده مليان دود ومليان نار. فربنا لما جه يشبه جهنم قال هي عاملة زي وادي جهنم، وادي جهنوم اللي انتوا عارفينه اللي جنب الهيكل، حيث النار لا تطفأ ودود لا ايه لا يموت. فقال له بص على الفخار ده وملا نار واحرق فيه عشان الناس تفتكر ان ده عامل زي وادي جهنوم حيث النار لا تنطفئ، وهي دي نتيجة الخطية. يبقى الابريق الفخاري المذكور في الاصحاح ده مش زي ابريق الفخاري بتاع الاصحاح اللي قبله، الاصحاح اللي قبله بتاع الترنيمة ايها الفخاري الاعظم، لكن الاصحاح ده عشان المعنى التاني ده. الاصحاح 20 ما حبوش كلام ارمية فخدوه وحطوه في مقترة، موجود في الاصحاح 2 في الايه رقم 2، فضرب فشحور ارميا النبي وجعله في المقطره. مين فشحور ده؟ ده واحد جه قال لارميا بلاش الكلام اللي انت عمال تقوله للناس ده وتقول لهم ان انتوا لازم تتوبوا، الناس كويسين يا اخي، عملوا ايه يعني؟ يعني اللي بيعملوه ده مش غلط، وربنا بيرحم كل الناس وربنا بيحب كل الناس، غير كلامك ما تخليش الناس تتضايق. ارميا رفض، راح فشحور ده راح ضربه بالقلم وحطه في المقطره. ده اللي ربنا بيكرره في العهد الجديد ويقول ان الناس اصبحت مستحكة مسامعها. يعني مستحكة مسامعها يعني بيمشوا ورا اللي بيقولهم كلام كويس. يعني لو واحد بيقول لهم انتوا كويسين بس يا دوبك مش عارف ايه وبيطبطب على الاخر كده يحبوه قوي، لكن لو قبل واحد بيقول لهم احنا جوانا خطية انا وينكم ولازم نتوب بقى، هيفضل لغاية امتى بنعمل كذا، لغاية امتى بنفصل في الصيام، لحد امتى الصلاة مش بتاع، لو قال الكلام ده ما يسمعهوش تاني. فارميا كان كده، كان من النوع اللي عمال يقول للناس انتوا لازم تتوبوا، وفشحور والناس اللي تبعه من النوع اللي عمال يقول للناس انتوا كويسين زي الفل. فربنا ساعتها بيقول له، فارميا ساعتها وافق انه يتحط في المقطره بس ما يبطلش الكلام اللي بينادي بيه. عشان كده قال في الايه رقم 9، فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه. خلاص طب يعني معنى كده انا مش هتكلم باسم ربنا. فكان في قلبي كنار محرقه محصوره في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع، لم استطع السكوت. يعني بالرغم من ان الراجل ده كان بيهددني انه هيضربني تاني ويحطني في المقطره تاني، الا اني فضلت برده مش قادر امسك نفسي وعمال اقول للناس لازم تتوبوا. ايه رقم 1 الاصحاح 21، الاصحاح 21 ده اللي مذكور فيه صدقية الملك. صدقية الملك بقى الامر وصل له، فشحور والناس اللي زيه قالوا لصدقية خلي بالك ان الراجل اللي اسمه ارميا ده عمال بيقول للناس ان هم لازم يتوبوا وان احنا بنعلمهم كلام غلط. راح صدقية الملك نفسه بقى نزل وابتدى يوبخ ارميا وابتدى يهدده بان هو هينتقم منه. الكلام ده موجود في الايه رقم 3 مثلا، فقال لهما ارميا هكذا تقولان لصدقية. يعني من الايه دي نقدر نعلم على كلمه صدقيه كده ان صدقيه هو عنوان السفر ده، ان صدقيه بعت مراسيل يقولوا الارميه بطل الكلام ده والا هتشوف. ليه كان صدقيه والناس مش عايزه الناس تتوب؟ اولا ان هم بيكسبوا من ورا الفلوس بتاعه الاوثان، ثانيا لان هم نفسهم عايزين يعيشوا العيشه البطاله دي، ثالثا لان الناس هتبقى ضدهم وهيحسوا ان اللي هم كانوا بيعلموه طول العمر ده للناس طلع غلط وربنا ما بيحبوش. سوري اني بتكلم بسرعه بس احنا انا كده اوريدي عديت وقتي بخمس دقائق، بس انا قدامي خمس دقائق كمان. صح 22 ربنا بيعدد في الاصحاح ده خطايا الشعب وخطايا الاشخاص، فبيكلم على واحد اسمه يهويقيم في الايه رقم 18 ويكاد يكون هو عنوان الاصحاح. لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم. مين يهويقيم ده؟ يهويقيم ده اللي هيجي ابنه اسمه يهويكين واللي في زمنه هيحصل السبي. يعني دول اقصى ناس عملوا خطيه شديده, ربنا بقى ما بقتش قادر يستحمل. يهوياكين ابنه ده مره جابوا له العهد القديم قالوا له اقرا اللي مكتوب فيه خلي ربنا يتوب عننا, راح ماسك العهد القديم راح رميه في النار, كان قدامه مدفأه كده تلاقوه في اخبار الايام, راح ماسك الكتاب المقدس بدل ما يقراه ويتعلم منه ويتوب, كان قاعد قاعده بطاله كلها خمر وغيره, راح ماسك الكتاب المقدس وبدل ما يفتحه يقراه راح واخده زي ما هو كده وراح رميه في الدفايه اللي هي مليانه نار. ده كان يهوياكين اللي هو ابويا يهوياقيم. ده الاصحاح 33 برضو هتلاقوا ابونا داود عامل عليه, عايز 23 اما عامل عليه من كتر ما انا نفسي نكون خلصنا 23 الاصحاح ده هتلاقوا ابونا داود في السي دي عامل عليه عظه تصلح لينا جدا كخدام, لان الاصحاح ده يتلخص في اول كلمتين ويل للرعاه الذين كذا كذا كذا, ما تضايقوش منه. يعني هو اصحاح بيقول صفات الراعي الكذاب اللي بيكسب الناس لنفسه او كده, لكن مش هو الرعاه, مش هو الراعي اللي حسب قلب ربنا. فالعظه نسمعها وانما تقروها تلاقوا الكلام مفيد لينا جدا. الاصحاح 24 في الاصحاح ده رؤيه سريعه عن سلتين, ربنا قال له هتلاقي فيه سلتين قدام الهيكل, سلة مليانة حاجات حلوة قوي وسلة مليانة حاجات وحشة قوي, فايه اللي ربنا عايز يقولهم يقولوا لأرمية؟ الشعب عامل زي السلة, كان زمان حلو قوي دلوقتي بقى وحش قوي, مش حتى نص نص, ده كان معايا قوي وبيحبني جدا دلوقتي بقى بعيد كل البعد عني. طب وخلصت القصة على كده, شوفوا ربنا يقوم قايل ايه في الآية رقم 7, أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلي بكل قلوبهم. هي قصة ما انتهتش عند السلة الوحشة, أصل هم هيرجعوا لي بكل قلوبهم هيرجعوا للسلة الحلوة تاني. يعني اللي بص للرؤية من أولها كده يقول ده أكيد ربنا قصده على حالهم زمان كان حلو قوي, حالهم دلوقتي وحش قوي, لكن ربنا قصده شوية العكس, هم وحشين قوي بس هيبقوا حلوين قوي. دايما دي نظرة ربنا للإنسان الوحش, هيبقى حلو, مش كان حلو هيبقى حلو, دايما شايف بالرجاء انه هيبقى كويس. اصحاح 25 الايه رقم 11, وتصير كل هذه الارض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل كم سنه؟ 70 سنه. اهي دي الايه ومذكوره مره كمان اللي فيها نبوه ان سبي بابل هيقعد 70 سنه, هي الاصحاح 25. الاصحاح 26 يتلخص في ايه رقم 8, وكان لما فرغ أرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين تموت موتا. دايما الإنسان اللي يكون مش بس بيتكلم حتى لو هو مثل للفضيلة وسط مجتمع موجود فيه لا يستعجب إن كان من قرارة الناس يمكن يحترموه أو غيره, لكن لسان حال الناس احنا مش عايزين وسطينا, احنا مش عايزين وسطينا. طب ليه؟ ما يعني هو كويس, ما عشان كويس بس ما يعرفوش يقولوا كده, زي أرمية زي أشعية لما نشروه في الآخر, زي ربنا يسوع المسيح, الوضع الطبيعي. الاصحاح ده اصحاح 26 يتلخص ان الشعب كله هاج ضد أرمية عشان يموتوه. الاصحاح رقم 27 ده الاصحاح اللي بيتكلم على سقوط أورشليم في ايد نبوخذ نصر, نقراها آية رقم 22 آية رقم الأول 6, والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل. والآية رقم 22 آخر آية, يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقادي إياها يقول الرب فأصعدها أصعدها وأردها إلى هذا الموضع. ده الإصحاح اللي فيه نبوخذ نصر كان ابتدى يحاصر البلد وربنا اعلن لأرمية بمنتهى الوضوح انا هوقع البلد في ايد نبوخذ نصر, بس ما تخافش كالعاده, يطمنه في اخر ايه ويقول له انا هردها لما افتقدها. ايه 28, واحد اسمه حنانيا موجود في الايه رقم 1, حنانيا ده نبي كذاب قال له خلاص يا عم مش هضايقك, ربنا فعلا هيسبي الشعب وهياخدوا للسبي عشان هم وحشين, بس هنقعد سنتين بس ونرجع, اصل ربنا حنين واحنا يعني ما عملناش حاجه كبيره قوي ولا حاجه. راح ربنا ظهر لأرمية وقال له اللي بيقوله ده غلط, انتوا هتقعدوا 70 سنة واللي عملتوه كتير والراجل ده نبي كذاب ما تخليهمش يسمعوا له. الراجل اللي اسمه حنانيا ده موجود في الآية رقم 1 وده ملخص الإصحاح كله هتلاقوه في آية رقم 15. فقال أرميا النبي لحنانيا النبي الكاذب: اسمع يا حنانيا، إن الرب لم يرسلك، يعني نبي كذاب. إصحاح 29 يتلخص في كلمة واحدة هي إعادة لمعنى إن السبي هيقعد 70 سنة، بس موجودة فين؟ آية رقم 10. ربنا تاني بيوعدهم إن هيقعدوا 70 سنة ويرجعوا: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلي إلى هذا الموضع. آية صح صح رائع أوي، 30 و 31، يعني من 30 ل 33 يتلخصوا في كلمة إن ربنا بيطمنهم جدا: لما ترجعوا أنا هنسى كل اللي فات وهنبتدي من الأول. إيه رأيكم؟ دي نهاية آخر 3 إصحاحات في المجموعة اللي احنا هنقولها النهاردة. ربنا بمنتهى البساطة بيقول لهم: هتقعدوا 70 سنة نتيجة أعمالكم ولخبطتكم وما عرفتونيش طول الفترة اللي فاتت، ويا ما كلمتكم وما سألتوش عني، ويا ما اديت لكم مفاتيح تتوبوا منها. بصوا لأيامكم الأولى، اسمعوا كلام أرمية، شوفوا انتوا بتضروا نفسكم. طب ده عشان خاطري، طب أنا عشان بحبكم، طب عشان زي ما أهليكم كانوا. كل الكلام ده ما تبتوش، لازم أبعت إني أدبكم. بس بعد 70 سنة لما ترجعوا اوعوا تفتكروا ان انا فاكر حتى ان انتم اذيتوني بكلمة، انا هكون نسيت كل حاجة وهنبتدي من الزيرو تاني ولا كأن في حاجة حصلت. زي مثلا الاية اللي بتقول ايه، اية رقم 7، برضو كلمة بتاعت ارمية: لان ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. آية رقم 9: بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم. أنا هقوم واحد تاني زي داود، ما تخافوش. آية 11: لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك، وإن أفنيت جميع الأمم الذي بددتك إليهم فأنت لا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. يقول مثلا آية 17: لأني أرفضك وأشفيك، أرفضك يعني أشربك مية، وأشفيك من جروحك يقول الرب. في الآية في الإصحاح 31 يقول له مثلا آية مشهورة، آية رقم 3: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية ما تقلقيش. يقول مثلا آية 21 برضو في الإصحاح 31: اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها، ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. هترجعي كأنك عذراء ما حصل لكش حاجة. يرجع مثلا في الإصحاح نفسه 31 يقول آية 31 برضو: ها أيام تأتي يقول الرب، أقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. الحتة دي مشهورة، موجودة في رسالة العبرانيين وموجودة في بطرس وموجودة في النبوة بتاعت بطرس في الإصحاح الثاني في أعمال الرسل. ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلكم وأكتبها على قلوبكم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن اسمهم ولا أذكر خطاياهم. يبقى في الإصحاح 30 31 32 و 33، كل الإصحاحات دي بتتكلم على ربنا قد إيه حنين وهيرجع الشعب مهما كانوا عملوا. أقول لكم مثلا آية كمان أخيرة وقبل أخيرة في الإصحاح 32 آية 13: وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيري ابن نيريا. ده باروخ اللي بكلم حضراتكم عليه بتاع الأصفار القانونية التانية، لأنه كان صاحب لأرمية، فأنا كتبت كل الكلام ده وديته لباروخ عشان يقوله. في الإصحاح 33 برضو يقول مثلا في الآية رقم 7: وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول، زي الأول بالضبط، ما حصلش حاجة. وهيكون شوفوا عكس كل مولا قبل كده. آية 11: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. هنرجع تاني عريس وعروسة زي زمان، بالرغم أنه هو قلبه وجعه ولسه الكلام ده ما حصلش، إلا أن ربنا بيوعدهم أن ده هيحصل فبيطمن قلبهم. نكتفي بكده لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.